أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
اللهم امنحنا العون اللهم امنحنا العون بالجهد الصالح بالحسنى نجني خيرا نبني امنا بالجهد الصالح بالحسنى نجني خيرا نبني امنا اللهم امنحنا العون اللهم امنحنا العون البيت بأيدينا يبنى
والزهر بأيدينا يجنى
البيت بأيدينا يبنى
والزهر بأيدينا يجنى
اللهم امنحنا العون أن ندعو في عمل الخير أن نصدق في قول البر أن نخلص في كل الأمر بالجهد الصالح بالحسنى نجني خيرا نبني أمنا بالجهد الصالح بالحسنى نجني خيرا نبني أمنا اللهم امنحنا العون اللهم امنحنا العون الأرض بساعدنا تحلو
فيهل على العشب الطلو
الأرض بساعدنا تحلو
فيهل على العشب الطلو
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الأطهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة حيث نواصل الحديث في سورة صاد المباركة وتحديدا في الآيات 67 حتى 74 منها بداية نستمع إلى تلاوة الآيات 67 حتى 70 من هذه السورة المباركة
قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين
أيها الأفاضل تناولنا في الحلقة الماضية موضوع العقاب الأليم الذي سيحل بأهل النار والعذاب الدنيوي الذي نزل بالأمم الظالمة البائدة كلها كانت تحمل طابع إنذار وتهديد للمشركين والعاصين والظالمين ثم تخاطب الآيات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليقول للناس إن ما جرى الحديث عنه هو نبأ عظيم وعظمته كعظمة الكون وهو نبأ نزل من الله الخالق العزيز الغفار والواحد القهار النبأ الذي لم يتقبل عظمته الكثير من الناس حين نزوله ثم ينفي الرسول علمه بالمناقشات التي دارت بين الملأ الأعلى وملائكة العالم العلوي بخصوص خلق الإنسان لأن العلم يأتيه عن طريق الوحي والشيء الذي يوحى إليه هو أنه نذير مبين نستلهم من الآيات مواعظ منها. لا يمكن معرفة صحة عقيدة أو بطلانها على أساس رفض الناس لها أو القبول بها. إن المصدر الذي يعتمد عليه النبي في معرفة الأمور الغيبية هو الوحي بالمقدار الذي يحدده الله تعالى. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 71 و 72 من سورة صاد المباركة.
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
تشير هذه الآيات إلى حوار الملائكة حول موضوع خلق آدم، حيث أخبرهم الله تعالى أنه سيخلق آدم من تراب وسينفخ فيه من روحه، ولذلك يجب عليهم أن يسجدوا له. صحيح أن جسم الإنسان مكون من تراب وماء، أو أنه يرتزق من النباتات أو لحوم الحيوانات التي تتغذى على الأرض، إلا أنه يحمل تلك النفحة الإلهية في وجوده، وقد كرمه الله تعالى على سائر الخلق وجعله خليفة له في أرضه، وهو مستعد لتلقي شيء من العلم والقدرة والرحمة الإلهية. نتعلم من الآيتين: كانت الملائكة ولم يكن البشر، إلا أن الله فضل البشر على الملائكة، فالمؤهلات والكفاءات البشرية ترجح على الملائكة. للإنسان بعدان، بعد مادي وبعد معنوي. لقد سجدت الملائكة للإنسان تعظيما لبعده المعنوي. لا يجوز السجود لغير الله إلا بأمر منه تعالى. وإليكم الآن تلاوة الآيتين 73 حتى 74.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين.
تصرح الآيات القرآنية أن الملائكة عباد لا يعصون أوامر الله تعالى، ولذلك فقد نفذوا أمر الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهذا ما أدى به إلى أن يهبط إلى الأرض ويطرد من العرش الإلهي. من الطبيعي أن إبليس إذا كان من الملائكة لأطاع الله، ولكنه كان من الجن، والجن هو الآخر كالإنسان، حر يختار أحد النجدين. وقد جاء في الروايات أن إبليس كان مع الملائكة لكثرة عبادته، فخوطب بخطاب الله تعالى مع الملائكة. نتعلم من الآية نقاطا منها: إن الاغترار والتكبر من أسباب انهيار الأشخاص، إن الرفقة مع أناس طيبين صالحين لا تكون سببا وراء خلاص الأفراد، بل إن السعي والمجاهدة أمر ضروري لنيل الفوز والفلاح. إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة، سائلين الله تعالى أن يحسن عواقب أمورنا بلطفه وكرمه وأن يلهمنا التقوى. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف ألف خير. أقدم لكم استعراضاً لبرامجنا، فكونوا برفقتنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون قبسات وعبر عند 12 والدقيقة 17، ومن ثم نقدم إليكم مع الصادقين عند 12 والدقيقة 33. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12 والدقيقة 48، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1 والدقيقة 5، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي تحت عنوان قدسية العمل في الإسلام وأداب الدعاء. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2 والدقيقة 29. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم مجددا نشرة موجزة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3 والدقيقة 6. البرنامج المباشر فلسطين اليوم يقدم لحضراتكم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
قبسات وعبر، قبسات وعبر، كلمات تشتاق شواطئ القلوب لتحط عند مرافئها، حاملة عطر الحكمة ودفء العبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العلي العظيم. جاء في الحديث القدسي: يا أحمد، أبغض الدنيا وأهلها وأحب الآخرة وأهلها. قال صلى الله عليه وآله: يا ربي، من أهل الدنيا ومن أهل الآخرة؟ قال سبحانه: أهل الدنيا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه، قليل الرضا، لا يعتذر إلى من أساء إليه، ولا يقبل عذر من اعتذر إليه، كسلان عند الطاعة، شجاع عند المعصية، أمله بعيد وأجله قريب لا يحاسب نفسه. يا أحمد، إن أهل الخير وأهل الآخرة رقيقة وجوههم، كثير حياؤهم، قليل حمقهم، كثير نفعهم. الناس منهم في راحة، محاسبين لأنفسهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. أعينهم باكية وقلوبهم ذاكرة. إذا كتب الناس من الغافلين كتبوا من الذاكرين. في أول النعمة يحمدون، وفي آخرها يشكرون. دعاؤهم عند الله مرفوع، وكلامهم مسموع. تفرح بهم الملائكة، ويدور دعاؤهم تحت الحجب. الناس عندهم موتى، والله عندهم حي كريم. يدعونه تلطفا، قد صارت الدنيا والآخرة عندهم واحدة. وفي الحديث الشريف: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له، ويطلب شهواتها من لا فهم له، وعليها يعادي من لا علم له، وعليها يحسد من لا فقه له، ولها يسعى من لا يقين له. من كانت الدنيا همه، كثر في الدنيا والآخرة أغمه. في الأثر الشريف أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ما عمل أهل الجنة؟ قال: الصدق، إذا صدق العبد بر، وإذا بر آمن، وإذا آمن دخل الجنة. قال: يا رسول الله، وما عمل أهل النار؟ قال: الكذب، إذا كذب العبد فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل النار. وقال الأمير عليه السلام: دار بالبلاء محفوفة، وبالغدر معروفة، لا تدوم أحوالها، ولا تسلم نزالها. أحوالها مختلفة، والعيش فيها مذموم، والأمان فيها معدوم. وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة، ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها. وقال سيد الشهداء عليه السلام: يا ابن آدم، تفكر وقل: أين ملوك الدنيا وأربابها الذين عمروا واحتفروا أنهارها وغرسوا أشجارها ومددوا مدائنها فارقوها وهم كارهون وورثها قوم آخرون ونحن بهم عما قليل لاحقون؟ يا ابن آدم، اذكر مصرعك وفي قبرك مضجعك وموقفك بين يدي الله، تشهد جوارحك عليك يوم تزل فيه الأقدام وتبلغ القلوب الحناجر وتبيض وجوه وتسود وجوه وتبدو السرائر ويوضع الميزان بالقسط. يا ابن آدم، اذكر مصايع آبائك وأبنائك، كيف كانوا وحيث حلوا، وكأنك عن قليل قد حللت محلهم وصرت عبرة للمعتبر. وقال بعض الحكماء: العمر قصير والسفر بعيد، فاشتغل بصلاح أيامك وتزود لطول سفرك، وانتفع بما جمعت فقدمه من ممرك إلى مقرك قبل أن تنزعج عنه فتحاسب به ويحظى به غيرك، فما أقل مكثك في دار الفناء وأعظم مقاك في دار البقاء. وعن أبي ذر رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، ما دعوتني ورجوتني أغفر لك على ما كان فيك، وإن أتيتني بقرار الأرض خطيئة أتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بي، وإن أخطأت حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرت غفرت لك. ومن دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: اللهم صل على محمد وآله، وافرشني مهاد كرامتك، وأوردني مشارع رحمتك، وأحللني بحبوحة من جنتك، ولا تسمني بالرد عنك، ولا تحرمني بالخيبة منك، ولا تقايضني بما اشترحت، ولا تنافسني بما اكتسبت، ولا تبرز مكتومي، ولا تكشف مستوري، ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي، ولا تعلن على عيون الملأ خبري. أخفي عنهم يا الله ما يكون نشره علي عارا، واطوي عنهم ما يلحقني عندك شنارا. شرف درجتي برضوانك، وأكمل كرامتي بغفرانك، واجعلني في فوج الفائزين، واعمر بي مجالس الصالحين يا أرحم الراحمين.
قدمنا لكم قبسات وعبر
حدث وحوار. برنامج سياسي يتابع الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا، يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية: 2-01-37-68 2-01-38-48 2-01-37-62 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 09-8-21. والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 09-8-93-88-78-4050. حدث وحوار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذ الوحيد، ألوذ بهم من عذاب.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين الأشراف والمشهورين بالحسنات هو عبد الله بن جعفر زوج الحوراء زينب عقيلة آل أبي طالب، وأبو الشهداء الأربعة الذين استشهدوا في كربلاء مع الحسين عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن جعفر هو ابن عم الحسين عليه السلام، وهو الولد الوحيد الذي انحصر به عقب جعفر بن أبي طالب. أولاد جعفر كانوا ثمانية، وكلهم من أسماء بنت عميس، لكن سبحان الله لم يكن لهم عقب، خلف معدهم، وانحصر نسل جعفر بولده عبد الله فقط. سبحان الله أنه يعني لما استشهد جعفر بن أبي طالب بموته، صعد النبي المنبر وأخذ عبد الله من دون يتامى، يعني بقية أولاد جعفر، أخذ عبد الله ووضعه النبي على صدره، وكان يمسح على رأسه ونعى للمسلمين استشهاد جعفر. عبد الله بن جعفر هو من مواليد الحبشة أيام هجرة المسلمين الأولى، وهو أول مولود في الإسلام بأرض الحبشة. وعبد الله بن جعفر تلميذ حيوي نشط للإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، واشتهر بالرواية عن أهل البيت، وممن روى عنه مثلا سليم بن قيس وغيره. هذا عبد الله بن جعفر له قصة جميلة ترتبط بأيام صغره. شنو القصة؟ أن النبي مر صلى الله عليه وآله فشاهده وهو صغير يصنع من الطين فخارة، فالنبي شاهده يصنع من الطين فخارة أيام طفولته. سأله النبي، قال يا بني ما تصنع بها؟ قال أبيعها. قال له النبي وما تصنع بثمنها؟ قال أشتري به تمرا فأأكله. فابتسم النبي ودعا له قائلا اللهم بارك له في صفقة يمينه. ومن هنا يروى بأن عبد الله بن جعفر لم يخسر بأي صفقة تجارية في حياته، بل كان يربح بها. يبدو هاي من بركات دعاء النبي صلى الله عليه وآله. عبد الله بن جعفر كان غيورا وكان كريما، فقد روى المؤرخون أنه شاهد يوما شاعرا دخل على مروان بن الحكم مدحه بشعره، فلم يعطه مروان شيئا، ما انطى كل شيء، وذاك مدحه. الشاعر خرج حزين متأثر مفلس. سأله عبد الله بن جعفر كم كنت ترجو منه؟ قال له والله أرجو منه 1000 دينار على الأقل على هالمديح هذا. فقال وكم تأمل أن تعيش؟ قال له والله على الأقل 2 سنين. فأعطاه من المال بعدد السنين التي قالها، ولكل سنة 1000 دينار. ففرح الرجل فرحا شديدا، اللهم اجعلنا من الكرماء، إذا مو من الكرماء أهم من الأسخياء على الأقل، لأنه السخي دون الكريم. وذكرت السير أن رجلا عرض في المدينة سكرا، جايب حمولة شكر، فلم يشتري منه أحد، وكان منزعجا ويريد العودة إلى بلده، يريد يبيعه يفضها. فقيل له، يعني كان متحير، لو عرفت ذلك على عبد الله بن جعفر اجه. الرجل صاحب السكر قال له ما تشتري هاي الوجبة من السكر؟ قبل عبد الله بن جعفر وقال له وزعها على فقراء المدينة، بايع السكر. قال له أنا أخذ منها؟ قال له أخذ ما تشاء. ثم قال له شكذا قيمة السكر هذا؟ قال 4000. شال أعطاه. أيضا الرجل استار وفرح، وأنشد يقول لا خير في المجتدي في الخير تسأله، فاستمطروا من قريش خير مختدعي، تخال فيه إذا حاورته بلها من جوده، وهو وافي العقل والورع. ومن قصص جوده أنه كان مع الحسنين ذاهبا إلى الحج سلام الله عليهما، وتخلف الثلاثة عن القافلة وضيعوا الأثر ووفدوا على أعرابي في بيت شغداغ. الأعرابي ما عنده سوى شاة ذبحها له، بعد ما أكلوا علموا بأن هذا ما عنده إلا هشة، فوعدوه بالجزاء في المدينة. دارت الأيام والسنين، عثر به عبد الله بن جعفر في المدينة. ذاك ما عرف عبد الله، لكن عبد الله بن جعفر عرفه، فقال له تذكرني فلان يوم؟ قال لا والله ذكره، فأخذه للحسنين فأعطياه كل واحد منهما 1000 دينار، ولم يحب عبد الله بن جعفر أن يكون دونهما فأعطاه مثل ما أعطياه الحسنان. هنا أذكر فد لفتة جميلة، أن شحاذا، شحاذ لكن ماهر محترف بلية مثل ما نقول باصطلاحنا، هذا الشحاذ مر هو ورفيجة صديقة على باب المسجد النبوي، شاف عبد الله بن جعفر لابس جبة راقية من الخز، فقال الشحاذ لزميله، قال لصاحبه، قال له تدري أنا أقدر أخذها لهذه من هذا؟ قال له شلون؟ قال له أخذها بحيث هو يطنيها مو أنزع إياه. قال له لا، قال له أصبر شوف. وقف الشحاذ عند باب المسجد ويصيح بصوت عال: رأيت أبا جعفر في المنام فألبسني منه دراعا. وكأن جاي يسر الطيف رؤيا، شفت بالمنام عبد الله بن جعفر خلعني هاي الجبة. فما كان من عبد الله بن جعفر إلا أن قام وخلعها وألبسها، قال هاك البسها روح. لما لبسها رادي فهم أنه مفتعل هذا الكلام، قال له كيف بك لو رأيتني وقد لبست أفخر منها؟ قال له الشحاذ، قال سأرى بذلك طيفا آخر إن شاء الله، أما تلبسها أنت ما أدبر لك طيف. عبد الله بن جعفر كان من أعيان الهاشميين ومن علمائهم، إلى قصة جميلة مع أم عقيل روتها السير، راح ولدها وكيف هدأها وكيف وشون هدأها بآيات من القرآن حتى تصبرت، لأن كانت كالمجنونة بفقدها ولدها الوحيد. وعبد الله بن جعفر من تلاميذ الإمام علي والحسنين صلوات الله وسلامه عليهم، وشاهد محنة الإمام علي. الروايات تقول لما خطب الحوراء زينب الإمام أمير المؤمنين وافق، اشترط ضمن العقد على أن لا يمنعها من السفر، يعني زوجة الحوراء زينب، إن أرادت السفر مع الحسين إلى العراق. تزوجت الحوراء زينب من عبد الله بن جعفر وأنجبت منه ولدين، وهما عون وجعفر، وبنت وهي أم كلثوم. وهذه البنت حاول معاوية بكل جهده أن يزوجها لابن يزيد، رفض عبد الله بن جعفر وقال إن أمرها بيد خالها الحسين. فلما علم الحسين ذلك أراد أن يغلق الباب بوجه معاوية، زوجها من ابن عمها القاسم ابن محمد بن جعفر، وأعطاها صداقا كصداق أمه فاطمة. وهذا القاسم زوج أم كلثوم بنت الحوراء زينب، استشهد في كربلاء. إذن أولاد جعفر 2 من الحوراء زينب استشهدوا مع الحسين، وأولاد 2 من زوجته الأخرى أيضا استشهد بين يدي الحسين سلام الله عليه. عدم انضمام عبد الله بن جعفر للحسين في الرحيل إلى كربلاء كان سببه فقدانه بصره، وقد كلم الحسين كثيرا ليصرفه، لكن لما شاهد عبد الله بن جعفر إصرار الحسين على الرحيل إلى كربلاء أمر أولاده بالانضمام إلى الحسين، فاصطحبوا الحسين وكانوا 4، مو على خلاف المشهور. المشهور الخطباء ما يذكرون هذه، يقولون 2. وأول ما ندخل من جهة المسيب إلى كربلاء هناك قبر عون، يقولون هذا ابن زينب، لا هذا عون آخر عالم من العلماء جيزور الحسين، وهناك قبره. عون ومحمد أولاد الحوراء زينب مع الشهداء. إذن انضموا أولاد 4، ولدين من الحوراء زينب وهما من عون وجعفر، أمهما الحوراء زينب، وله ولدين آخرين استشهدا مع الحسين وهما محمد وعبيد الله، وأمهما الخوصاء كما ذكر ذلك أبو الفرج الصفهاني وغيره. تقول السير أن عبد الله بن جعفر لما وصله خبر استشهاد الحسين عليه السلام اتألم وحزن، ولكن تصبر عند غلام من غلمانه، ظاهر هذا فضولي متطفل، صاح بصوت عال: هذا ما لقيناه من الحسين. فلما سمعه عبد الله بن جعفر غضب وحذفه بنعله وصاح: يا ابن اللخناء، أفي الحسين يقال هذا؟ والله لو شهدته لأحببت أن لا أفارقه حتى أقتل بين يديه. أنت تقول هالشكل. وبقي عبد الله بن جعفر بالمدينة وفي القاهرة وفي الشام، وين ما يروح يحدث الناس عن فضائل أهل البيت. ثم بسبب على كل اعتبارات خاصة هجر المدينة للشام، وعاد إلى المدينة، وتوفي عام 80 من الهجرة، ودفن في البقيع في زاوية الصحابة، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قربون إلى الله والمنهج المستقيم، هم الشفعاء هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
الله. كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي العظيم، اللهم صل وسلم على رسول وآل النبي العظيم.
عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحل لي المغنم، ونصرت بالرعب، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام الحسن عليه السلام: استعد لسفرك وحصل ذاتك قبل حلول أجلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المقولة تظل من النصوص الشرعية المتسمة بوضوحها وبعمقها في آن واحد، إنها تطرح مهمتنا العبادية في الحياة وتحثنا على ممارستها قبل أن يلف الموت البشر. وقد رسمها الإمام الحسن عليه السلام عبر صورة فنية هي الصورة المركزية، كما سنوضح ذلك بعد قليل. لكن ما يهمنا الآن هو أن نعرض لدلالة الحديث، فماذا نستلهم منه؟ لا نتأمل طويلا عزيزي المستمع حتى ندرك سريعا بأن الموضوع يتصل بفلسفة وجودنا على الأرض، حيث أن الله تعالى خلقنا لكي نمارس وظيفة عبادية تبعا لقوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذلك فإن المطلوب هو أن يكون الإنسان ذكيا ما دام أساسا يبحث عن الإشباع لحاجاته الفكرية والنفسية والمادية. إن هذا الإشباع لا يتحقق إلا من خلال الالتزام بمبادئ الله تعالى، حيث رسمها لنا في ميدان العقائد والأحكام والأخلاق، وهي ما طلبنا الإمام الحسن عليه السلام بممارستها قبل أن يفوت الأوان، أي قبل أن يخترقنا الموت، حيث لا فائدة عندئذ أو لا مجال بعد الموت من تلافي ما يفوتنا من العمل المطلوب. المهم الآن هو ملاحظة الصياغة الفنية لهذا الموضوع، أي ضرورة أن يكون الإنسان ذكيا، وذلك بأن يمارس وظيفته العبادية قبل أن يأتيه الموت، وهذا ما نحدثك به الآن. تتمثل بلاغة الحديث المتقدم عزيزي المستمع بكونه قد ارتكز إلى صورة فنية هي الصورة الرمزية، حيث رمز الإمام الحسن عليه السلام بعبارة استعد لسفرك إلى ضرورة أن يكون الإنسان ذكيا في معرفة وظيفته العبادية التي خلق الله تعالى الإنسان من أجلها. ورمز عليه السلام بعبارة حصل زادك قبل حلول أجلك إلى العمل فعلا بما رسمه تعالى لنا من المبادئ المرتبطة بالعقائد والأحكام والأخلاق قبل أن يأتي الموت. والمهم هو ملاحظة هذين الرمزين: الاستعداد للسفر ثم تحصيل الزاد قبل الموت، فما هي دلالتهما؟ واضح عزيزي المستمع أن الاستعداد للسفر يتناسب تماما مع الاستعداد لممارسة وظيفتنا في الحياة، وهي العمل بالمبادئ التي رسمها تعالى. وواضح أيضا أن تحصيل الزاد يتناسب تماما مع ما يحتاجه المسافر إلى الزاد، حيث يحتاج في سفره إلى الغذاء، والغذاء هنا هو الرمز الدال على ضرورة الإسراع والمسابقة لعمل الخير، أي العمل بالمبادئ المذكورة بالنحو الذي أشرنا الآن قبل لحظات إليه. نسأله تعالى أن يجعلنا ممن استعد لسفره وتحصيل زاده، وذلك بممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. أما الآن ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الحسن عليه السلام: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك. دمتم سالمين وفي أمان الله.
ترجمة